بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الصلاة ومكانتها وخصائصها وأثرها على المسلمين أفرادا وأمة،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعد. ثم أما بعد، فقد شرعنا منذ الأسبوع الماضي في بيان مثالب ترك الصلاة وشؤم ترك الصلاة على تاركها، وبينا أن ترك الصلاة كفر، وأنه من أكبر الكبائر الموبقة، وأنه نفاق، وأنه سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، وأنه من أسباب سوء الخاتمة، وأنه من أسباب عذاب القبر، وأنه شعار أصحاب سقر، وأنه سبب الغرق في الشهوات، وأنه مصيبة وبلاء. فعن نوفل ابن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. هكذا هذا اللفظ، من فاتته الصلاة مطلقا، أي صلاة من الصلوات حتى خرجت عن وقتها. من فاتته الصلاة فقد أصيب بمصيبة كبرى وفجعة عظمى، وصار كمن وتر، يعني أصيب بأهله وماله، حتى استؤصل أهله جميعا وفني ماله أيضا، ولم يبق له أهل ولا مال. ومن مثل ذلك قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم. قال الخطبي: ومعنى وتر أي نقص وسلب، فبقي وترا وحيدا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وفي لفظ عند عبد الرزاق: لأن يوتر أحدكم أهله وما له خير له من أن يفوته وقت صلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما له. وهذا متفق عليه. والموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، يكون هو حاضرا ثم إذا بأهله يؤخذون وماله يؤخذ منه ويسلب منه ويترك فريدا حسيرا ينظر إلى أهله وماله وهم يسلبون منه. ولا شك أنه إذا أخذ منه وينظر إليه فذلك أشد لغمه. ومن فاتته الصلاة أشبه مثل هذا الرجل، لأنه اجتمع عليه أنواع الغم والهم، فاجتمع عليه غم الإثم والذنب العظيم بتفويت وتضييع الصلاة، وغم فقد الثواب الذي كان سيناله لو كان قد حافظ على الصلاة. كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب وغم الطلب بالثأر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا رواه البخاري. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليبشر تارك الصلاة بمحاربة إياه، بمحاربة الله إياه. ومن أعرض عن ذكري، ولا شك أن الصلاة أعلى أنواع الذكر، وأقم الصلاة لذكري، بل تشتمل على كل أنواع الذكر. فهذه بشرى لتارك الصلاة أن له معيشة ضنكا، سوف يحاربه الله سبحانه وتعالى لإعراضه عن ذكره بالمعيشة الضنك، وبأن يحشر يوم القيامة أعمى. فسوف يحاربه الله بتنغيص عيشه وتكدير قلبه وتشتيت همه وتفريق شمله وحضور فقره وفساد أحواله، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. وقد ترى تارك الصلاة الأثيم رائحا غاديا لا يحس بعظم وزره وشناعة فعله، ولا يشعر بعقوبة الله إياه، كما يقول الشاعر: وما لجرح بميت إيلام. فاعلم أن أشد العقوبات ما خفي ودقع. فقدان الشعور بالمصيبة هو في حد ذاته أعظم مصيبة، لأنه يدل على أنه يعاقب بأشد أنواع العقوبة وأخطرها، وهو العقوبة الخفية التي لا يحس بها صاحبها. فالله عز وجل إذا عاقب العباد فهناك أنواع من العقوبات، هناك العقوبات الكونية القدرية كالزلازل وكذا وكذا من المصائب المعروفة، فهذه عقوبة كونية قدرية. هناك عقوبات شرعية عن طريق إقامة الحدود مثلا على ذنوب ومعاصي معينة، هذه عقوبات أخرى. هناك العقوبة بالأمراض والابتلاءات، هناك العقوبة بتصليص الظالمين ونحو ذلك. فما تعدد العقوبات وتعدد أنواعها، إلا أن أخطر أنواع العقوبة أن يعاقب الإنسان ولا يحس أنه يعاقب، لأنه إذا فقد الإحساس بأنه يعاقب فبالتالي لن يشعر بأنه يرتكب إثم، وبالتالي لن يشرع في إصلاح أحواله أو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنة. فإذا الإنسان رأى الحسنة قبيحة والقبيحة حسنة، فإذا رأى القبيح شيء هين أم سهل وفي أي شيء، فكيف سيتوب منه؟ فهذا بلا شك من أخطر أنواع العقوبات، وهو ما خفي ودق ولم يتفطن إليه صاحبه، لأن صاحب هذه العقوبة الخفية يغفل عن مصابه، لأنه من منزلة السكران والمخدر الذي لا يشعر بالألم، فلا يسعى في خلاص نفسه. فقد الإحساس يوجد مصائب كثيرة ومشاكل كثيرة، يعني مثلا شخص الذي يبتلى مثلا بمرض مثل السكر مثلا ولا يحترم نظام الأدوية والأغذية الأكلية، وتبدأ الأضرار تتفاقم بالذات، تأثير مثلا على أعصابه. أهم شيء مثلا مريض السكر إيه؟ بيقولوا له اهتم بالقدم، القدم عضو خطير جدا في مرض السكر. ليه؟ لأن لو حصل مضاعفات في أعصاب القدم يبقى الإحساس، وحتى أنه يتخلع النعل من رجليه ولا يشعر بأنه خلع منه، فبالتالي يدخل في زجاج، يدخل في أي نوع من الأشياء، فتتفاقم المشكلة إلى أن تنتهي أحيانا إلى حصول الغرغرينة وتحتم قطع هذه القدم أو الساق. واضح؟ ليه؟ المشكلة كلها جت بسبب عدم الإحساس، فهو لما لم يحس أصيب وهو لا يشعر، وتفاقمت المصيبة حتى انتهت بالبذل ونحو ذلك كما هو معلوم. هذا فقط للتقريب، يعني الصورة. كذلك صاحب الغفلة عن أنه يعاقب هو يصاب دون أن يشعر بأن هذه المصيبة يعني تهدد كيانه، فهو كالسكران وكالمخدر تحت بنج، هو لا يشعر بالألم فلا يسعى في خلاص نفسه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التألم للذنب من علامات صحة القلب وبقاء الحياة فيه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعرف الإنسان أنه مؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فالمؤمن ليس هو الشخص المعصوم، لأنه لا معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن الذي إذا سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني أنه لم يفقد الإحساس بالأشياء ويستطيع أن يحكم على القبيح بأنه قبيح ويرى الحسن في صورة الحسن. واضح؟ فجعل وجود الإحساس في القلب والتألم للمعصية والسرور بالطاعة علامة على حياة هذا القلب، لأن ما دام هناك قلبا ينبض وما دام هناك دم يجري في العنق ويسري، وما دامت الروح لم تغادر البدن، فالأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي أن يرتقي الإنسان إلى أعلى مراتب العبودية حتى يصل إلى مرتبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الأمل باق ما دام هناك عرق ينبض، ما دام في حياه فامام الانسان فرصه ان يستقبل دائما في كل لحظه في كل نفس اسلوبا جديدا من الحياه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نسوا هنا بمعنى ضيعوا اوامر الله سبحانه وتعالى ولم يرقوا، فانساهم انفسهم يعني تركهم الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم يعني ايه؟ فتركهم. ليس معنى النسيان في حق الله المعنى الذي هو مضاد للذكر او التذكر، وانما نسيهم يعني تركهم، لان هذا احد معاني النسيان وهو احد المعاني المراده من قوله تعالى: وعصى ادم ربه فنسي، اي ترك على احد التفسيرين. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يوفقهم الى التوبه. فترى الشخص المتلبس بمصيبه ترك الصلاه التي هي اخطر ما يصيب الانسان في دينه هو لا يبالي به. واضح. ويغدو ويروح سعيد ويبتسم وربما سخر من الذين يصلون أو تهكم بهم إلى نحو ذلك. فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ناس الله فنسيهم. وهذا لو كان عنده إحساس لبكى على فقد البكاء، لبكى على مصيبة عدم الإحساس ونسيان الإلهية، فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة لما سلط على قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فيسعى هذا الغافل في صلاح دنيا ولو خرب أخرى وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فترى مصائب الدين لا يبالي بها، أما مصيبة الدنيا لو ضاع منه جنيه وخمسة جنيه يقيم مأتما وعويلا ويحزن حزنا شديدا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أهل الدنيا: بلى والله من علم أحدهم في الدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي، يعني يمسك الدرهم كذا ويقدر وزنه بغاية الدقة بإيديه كأنه ميزان من شدة الخبرة في أمور الدنيا ولا يحسن أن يصلي. وطبعا لو رأى الحسن ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من غرق الناس في أمور الدنيا والخبرة بأدفع الأشياء في أمور الدنيا مع الجهل الأعمى بالدين وبالتوحيد ونحو ذلك من الأمور الهمة، لا يعني احتقر هذا المثال الذي ضربه بالنسبة لما نحن عليه الآن: بلى والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقال أبو بكر ابن عياش: مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنها مصيبة كبيرة، وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه. ينقص عمره، الأيام تجري والعمر في الحقيقة ينقص مش بيزيد. وترى يعمل حفلة عيد الميلاد ويقولون عقبال 100 سنة إلى آخر الأشياء. هذه مصيبة، المفروض أشد الأيام حزنا هو يوم ميلاد الإنسان. لماذا؟ لأنه صار أقرب إلى القبر، لأنه يوم ولد، بل يوم كان جنينا في بطن أمه، بل يوم كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة وجرى القلم بل هو كائن، كتب أجله وعدد الأنفاس التي يتنفسها. فبالتالي هو في علم الله قد ولد وقد سبق تحديد العمر الذي سوف يعيشه في اللحظة والثانية، فالكمية ثابتة. إذا مرور الوقت هو ينقص كمية العمر مش بيزيد العمر، فالعمر مش بيزيد، ده العمر بينقص كل لحظة تقربك أكثر إلى القبر، فبالتالي العاقل يحزن لفوات عمره ولا يقيم احتفالا، هذا أنسب، ينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه، لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما يفجع لمصائب الدنيا. يقول الشاعر: ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدنيا تهون، كل ما يفقد الإنسان من الدنيا يمكن أن يعوض، إذا مرض تعقبه العافية، إذا فقد مالا يمكن أن يعوض عليه بمال آخر ويخلف الله سبحانه وتعالى عليه، لكن من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض، فالله سبحانه وتعالى إذا كسبته يعوضك عن كل شيء، وإذا خسرته فلا يعوضك عن الله شيء، لا يمكن أبدا أي شيء يعوضك عن الله سبحانه وتعالى. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. يروى في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخذله ويعاقب بأن يقيض له شيطانا يقارنه، فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير، وهو مولاه وعشيرته، بئس المولى وبئس العشير. فيتخذ قلبه المريض وطنا ويعده مسكنا، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني، وأنت جميعا في شقاء وهواني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليه الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعدم إقامتهم الصلاة تسبب أن يستحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة أي بصلاة الجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى عدو له، وكما أن الطائرة كلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات، فكذلك الشاه كلما كانت أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاه إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن عن الراعي. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وبين صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن عن ذكر الله وعن الصلاة، ودلنا على ما يحبط هذا الكيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، هذا المعنى من عقد هذه العقد معناه أنه يسحر الإنسان بنوع معين من السحر ويمنعه من القيام كما يعقد الساحر من سحره. يقول تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فالشيطان يفعل نفس الشيء بأن يعقد ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان إذا أراد أن ينام وينفخ فيها ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فالذي يخذله الله سبحانه وتعالى الذي يخذله الله يعمل في هذا السحر الشيطاني والذي يوفقه الله سبحانه وتعالى يصرف عنه ذلك السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير جرير يعني حب إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل. يقول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد يغريه بالتمادي في النوم فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فهم ثلاث عقد فإن انتبه ووفق أن يتذكر هذا العلاج وهذه الرقية من السحر يبدأ أولا بذكر الله عز وجل حتى لو كان راغبا في التمادي في النوم فإن استيقظ فذكر الله تعالى قال أنكر استيقظ من النوم إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وهذا متفق عليه. فالذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري وفي رواية ابن حبان إنه نام عن الفريضة معناه أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. فهذا معناه أن الشيطان يستخف به ويستهتر به. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة خيانة للأمانة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا شك أن المعاصي كلها وفي مقدمتها ترك الصلاة خيانة لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث المعنى أوسع من مجرد حفظ الودائع فهي التكاليف الشرعية التي ائتمن الله عباده عليها وأمرهم بها بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا. قال أبو العالية الأمانة ما أمروا به أو نهوا عنه. والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله حفظها فمن ضيعها فقد خان أمانة الله عز وجل ونقض عهده. الله تعالى يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لأن السفر مظنة المشقة فربما كانت سببا للتقصير والإخلال. من ذلك أيضا أن ترك الصلاة جناية وإساءة على الأنبياء والملائكة وسائر عباد الله الصالحين لأنه يجب عليه في التشهد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر: إذا قالها بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا متفق عليه. إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فإذا ترك الصلاة عطل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله الصالحين. آخر ما تيسر من الكلام في مثال ترك الصلاة، وطبعا هذا ليس على سبيل الحصر والأمر يحتمل أوسع من ذلك، هو أن من شؤم ترك الصلاة أنه تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدارين. فقد روي عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. يعني أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا باستحقاق التعذير والملامة، وفي العقبة باستحقاق العقوبة. قال ابن حجر: قوله فقد برئت منه ذمة الله كناية عن سقوط احترامه، لأنه بذلك الترك عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماء، ولقتله حدا لا كفرا بشرط إخراجه عن وقتها الضروري وأمره بها في الوقت عند أئمتنا، ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين عند أحمد وآخرين. فهذا هو النداء الأخير بعد هذه الرحلة لتارك الصلاة: يا تارك الصلاة، إلى متى يدعوك مولاك وأنت معرض لا تجيب؟ كم يتقرب إليك بإحسانك وأنت تبارزه بعصيانك وعليك منه رقيب؟ بادر بالتوبة إلى بابه ولذ بجنابه فهو منك قريب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى أي التراب من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعد. يتبقى لنا بعض التنبيهات والوصايا التي تمس الحاجة إليها فيما يتعلق بالصلاة، وأيضا مبحث مهم حول تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة. فنبدأ بهذا ثم نفرد التنبيهات الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى من أنواع البناء التربوي للأطفال: البناء العبادي، بناؤهم من ناحية العبادة، وأهم العبادة بلا شك هو ركن الصلاة. فالأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح. الأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح، ويرون آباءهم أكمل الناس وأفضلهم، ولذلك يحاكونهم ويقتدون بهم. وفي السن المبكرة لا يكتفي الأطفال بالتلقين، مجرد تلقين معلومات لا يكون لها الأثر مثل ما يكون الأثر عن طريق القدوة العملية، لأن الفترات الأولى الطفل يكون في التفكير اللي هو المادي أو الحسي، يتأثر بالأمور المحسوسة، واضح، ويعيها جيدا، بخلاف مثلا إذا حدثت طفل مثلا عنده 3 سنين ولا لا تستطيع تكلمه عن المعاني المجردة، الجمال والعدل والسماحة والكرم وكذا، هذه لا يدركها الطفل لأنها معاني مجردة، لكنه يدرك الأمور المحسوسة ويتأثر بها جدا. فموضوع القدوة في حياة الطفل أخطر وسائل التربية وأشدها أثرا على الإطلاق. ففي السن المبكرة لا يتأثر الأطفال بالتلقين، كلام الشفوي، إذا لم توجد أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم بصورة عملية المعاني المجردة. ولذلك فإن أفضل وأعمق طريقة تؤثر في حفظ قيمة الصلاة في نفوس الأبناء هي أن يروا أبويهم محافظين على الصلاة، الأب والأم محافظان على الصلاة أمامهم باستمرار. طبعا الأب في صلاة النافلة في البيت، أما الأم فالفريضة، فالمحافظة على الصلاة باستمرار بدون ما بتكلم الأطفال الصغيرين بالذات حتى قبل السابعة بالكثير من غير ما حد يكلمهم في الصلاة خالص، يعمل إيه؟ هو بيجد أبوه بيصلي أو الطفلة جاية جنب اللي بيصلي وتقعد إيه؟ تقلده فيه الحركات بطريقة طبعا ساذجة معروفة، ويفضل يبص له وهو بيسجد ويشوفه بيعمل إزاي عشان يتابع زيه. فهو محدش أصلا بيكون دعاء للصلاة، لكن لأن طبيعي إن الطفل يتقمص الأب، والتقمص أو التوحد مع الأب، التوحد يعتبر أعلى مراتب التقليد وأعمق وأقوى صور التقليد والمحاكاة هي التقمص. فهو يتوحد مع أبيه أو يتقمصه ويفعل ما يراه يفعله بطريقة عملية. وكما تكلمنا من قبل مرارا، يعني موضوع التربية ما فيش حد بيجيب أولاده لهم تعالى في حصة التربية، فيش في البيت هنعمل حصص للتربية ويقعدوا يديهم بقى محاضرات. إذا هي التربية عملية مستمرة خلال 24 ساعة في كل سلوك يفعله الأباء بالذات، هي دي التربية. فأنت تربيه، يعني لما بيقول له مثلا قول اللي بيتصل في التليفون أبي غير موجود، دي تربية على الكذب واستباحة الكذب، وإن الكذب طريقة مقبولة للتخلص من الحرج. أو واحد يطرق الباب يقول له أبي غير موجود، فيقول له أبي بيقول لك هو غير موجود، فالطفل بهذه الطريقة طبعا يتشرف. دي تربية، يبقى أنت بتعلمه أنه إزاي يعني يستطيع التخلص من هذه المواقف بالإيه بالكذب. أو إذا كان الأب يخون الأمانة يكيد زملائه مثلا يحكي في البيت فيسمعه الطفل، كل هذه وسائل تربية وتترك بصمات عميقة في الأثر مدى الحياة بعد كده في ذلك الطفل. فإذا مجرد التلقين بالكلام والوعظ الشفاهي بالنسبة للأطفال هم لا يتأثرون به ما لم توجد أمامهم صورة عملية، يسموها كونكريت ثينكينج. يعني إيه كونكريت؟ اللي هو الخرسانة، فيعني ايه تفكير متحجر، تفكير زي الطوب كده وزلط والدبشبش، ان هو مش تفكير المعاني المجردة وانما هو التفكير ايه حسي، لازم يكون حاجة حسية مش الحاجات المعنوية زي قيم الجمال والتسامح والعدالة والنزاهة. طفل في غفلة عن مثل هذا الزهد، لكنه لابد شيء من ايه حسي، فده يجسد الصور التي يتوحد معها هذا الطفل. فإذا محافظة الأب أو الأم على الصلاة هي تؤثر في الأطفال أعمق التأثير وتحفر الصلاة في وجدانهم حفرة. كذلك من الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنها عند تربية الأطفال على الصلاة والمحافظة على الصلاة، أن يستعين الإنسان بدعاء الله عز وجل، وأن يتأسى بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان يقول في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فإذا رب يعلم مقيم الصلاة ومن ذريتي، ينبغي الإنسان يلهج هذا الدعاء في كل مناسبة يتحرى أوقات الإجابة، لأن الدعاء بلا شك من أنجح وأقوى أسباب حصول المقاصد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالدعاء أيضا في غاية الأهمية. كذلك على الأب أو المربي أن يعلم أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، كي لا يتعود عليه الطفل وبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. مسألة العقاب البدني بالنسبة للطفل موضوع الضرب هذا موضوع شائك للغاية، يساء فهمه وتطبيقه طبعا بالتالي عند كثير جدا من الناس، وله ضوابط إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد. أرجو أن أكون في أقرب وقت ممكن، يعني سأحاول بعد ما نفرغ من بحث الصلاة أن نفرد هذا أول ما نفرده من الموضوعات التربوية المهمة، لأن المضار المقدم على جلب المنافع. فموضوع الضرب الذي يحصل نتيجة جهل الناس بموضوع التربية، درجة الناس تصور أنه لو ما ضربش ممكن يكون يضيع سنة، أنه كان يضيع سنة حس التقصير، كيف لا يضرب الأطفال؟ هو ما فيش نزاع على الإطلاق في أهمية وضرورة مبدأ الثواب والعقاب في التربية. يعني مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومهم، لكن أنواع الثواب وأنواع العقاب دي مسألة تانية، مش شرط العقاب ينحصر في ايه؟ في الضرب. فالضرب له شروط كثيرة سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل. متى شرع الضرب؟ واضربهم عليها العشر سنين. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربهم عليها العشر سنين. فإذا كانت الصلاة التي مقامها في الإسلام وشأنها هذا الشأن العظيم الذي تكلمنا عنه طوال أسابيع كثيرة ماضية، ومع ذلك لا يضرب عليها الطفل إلا بعد بلوغ العشرة، فما بالك بما عدا الصلاة؟ في إيه تاني أهم من الصلاة؟ فنرى بعض الآباء المساة غلاظ القلوب يضربون الأطفال ضربا مبرحا على أتفه الأشياء. والشيء الغريب اللي دايما بنكرره، الخطيئة المتكررة في التربية التي لا تفطن إليها كثير من المربين، أن طفلك ليس أنت. لازم الإنسان ما يسويش عقله بعقل الطفل. هو ليه اللي بيضرب بعنف؟ هو بيضرب لأنه خرج الضرب عن كونه نوعا من أنواع العلاج. هو الضرب بشرع بشروط كعلاج، لكن إذا كان سيتحول إلى داء لا دواء فلا داعي له. فهو له هدف تربوي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب وهو غضبان. في الشرع الشريف وفي الأداب الشرعية لا تضرب الطفل وأنت غضبان، بل بالعكس تتريث إلى أن يذهب فورة غضبك وتقرر الضرب وأنت هادئ، لأنك في هذه الحالة سيكون هدف من الضرب هو الإيه؟ التقويم والعلاج. لكن في حالة الغضب سيكون الهدف هو إيه؟ إفراغ شحنة الغضب في ضرب الطفل، ولن يتوقف الضرب حتى تهدأ نفسه ويخرج شحنة الإيه؟ الغضب. فبالتالي إذن هذا ليس هو الضرب المشروع أو المقصود تربية الطفل، بل خرج إلى كونه وسيلة عقاب وانتقام للنفس. وليس الهدف أنه مش زيك، لا فيش تكافح، بقى طفل صغير مثل هذا الإنسان الكبير الضخ ذي العضلات والقوة، فما فيش تكافح، جاي تطلع شحنة الغضب طفل صغير تستضعفه وتقهره. لذلك الضرب لابد أن يكون إيه؟ والإنسان في غاية الهدوء والاتزان، ثم يقرر الضرب في مصلحة، وبالتالي سيكون ضربا رفيقا، مش ضرب اللي هو يعني ضرب العبيد كما يحصل لبعض الجفاة من الناس. فعلى إيه الأحوال قضية الثواب والعقاب؟ لا منص منها في العملية التربوية، لازم عقاب، لازم عقاب، لأن دي وسيلة من وسائل التربية، لكن معنى العقاب أشمل من أن يكون بالضرب. ففي وسائل كثيرة للعقاب متعددة، ولازم العقاب يكون متناسبا مع حجم الخطأ، مش يكون عقاب شديد على خطأ تافه، وهكذا. إن شاء الله هذا موضوع مهم، وإن شاء الله نسارع بإذن الله في اللي بعد بالكلام فيه قدر المستطاع إن شاء الله تعالى. لكن الجزء الذي يهمنا الآن، لابد أن يعرف المربي أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، آخر مرحلة من مراحل العقاب. لأن الطفل إذا تعود على الضرب، أن الأب دائما يستعمل السلاح سلاح الضرب، هذا السلاح لو تعود الطفل عليه سيفقد تأثيره، جسمه بقى بإيه؟ بيفقد الإحساس بالضرب، ما يهموش أنها كرامته وهدرته خلاص. إن كان كرامه هو أهدرها وأهانه. وطبعا أكيد الضرب عند الناس المتهورين دول بيرتبط بإيه؟ بالتحقير والشتم والسب وهذه الألفاظ في الغالب. فخلاص ما بيتأثرش بهذه الأشياء، ولن يجد استعمال الضرب في الرجوع، خلاص يفقد تأثيره معه. لكن كلما كان نادرا ومنضبطا كلما أتى بالتأثير. كذلك على الأبي أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري، يشرح الأول شرح نظري ثم بالتدريب العملي المتكرر، بالتدريب العملي المتكرر. وطبعا تبسط الأمر بقدر المستطاع، ما نعودش نكثر عليه مثلا من الأدعية ولا نكثر عليه من السنة المراحل الأولى، يكون في نوع من التبسيط الشديد في العبارة. فيعلمه الوضوء والطهارة بالشرح النظري، ثم بعد ذلك للتدريب العملي المتكرر، يعمل نموذج الوضوء أمامه ويجعله يكرر خطوة خطوة كما يفعل هو في الوضوء، ويسمح له بالتطبيق أمامه، فإن أخطأ علمه ووجهه بلطف ودون تعنيف، فإذا أتقن الوضوء مدحه واعتذره وقبله مشعرا برضاه عنه. ودي نوع من الثواب المثوبة المعنوية، بالمدح في الثناء عليه، مش شرط يكون دائما الثواب بالحلوى والمقبوض أو هذه الأشياء، لكن ممكن بأن يظهر الرضا عنه وتقديره له لما صنع. كذلك يعلمه فضائل الوضوء، ثواب الوضوء، كي يحفزه على الحرص على تحصيل ثوابه. طبعا الامور المهمه ان احنا نهتم اكثر مع الطفل بالايه، امور الترغيب، وان كان لابد من الترهيب فيكون الترهيب بصفه عامه، دون ان تقول له مثلا اذا لم تصلي سوف تدخل النار وسوف يعذبك الله بكذا وكذا. لكن تقول من لا يصلي يعاقبه الله بكذب، لأن هذا كذب. لأن الطفل إذا لم يصلي هل يدخل النار؟ هو غير مكلف، فليلتفت إلى مثل هذا. كذلك يتم تعليم الصلاة منذ السن الباكرة دون ما توجيه مباشر، بل يكرر صلاة النوافل في المنزل على مشهد من أولاده وهم يتأثرون أعمق الأثر. إذا رأى أباهم يمرر وجهه لله عز وجل ساجدا قائما خاشعا قد استغرقته الصلاة وصرفته تماما عما حوله. إن الطفل مع الوقت بيستنتج بقى، مع الوقت إن اللي بيدخل في الصلاة ما ينفعش حد يكلمه، ما ينفعش هو يكلم حد، ما ينفعش يأكل أو يشرب أو يتكلم، إن في حالة الصلاة الصلاة تستحوذ على كل كيانه، فلا ينظر إليه مهما بكى أو نادى عليه أو شيء من هذا. الشاهد إن هو الطفل برضه من هذا المشهد سوف يعلم أنه متى ما دخل في الصلاة فإنه لن يستجيب له أبوه أو لن تستجيب له أمه. كذلك صلاة الأب يعني خاشعا لله سبحانه وتعالى مما يؤثر فيه أعمق الأثر، وهذا من شأنه أن يغرس في نفوسهم عظمة الله سبحانه وتعالى. كما أنهم بهذه الطريقة وهي التربية بالعادة يتعرفون على أعمال الصلاة ويحبونها بالعادة، أن الشيء يشهدون رؤيته بصورة معينة، فهذه نوع من أنواع التربية بالعادة، أن يصبح الشيء عادة بأن يتكرر سورة القرآن في أوقات محددة، مثلا حينما ينام تلقنه أذكار المساء، حينما يأتي الصباح تقول له بعض أذكار الصباح أو كذلك في المساء، فتحويلها إلى عادة يواظب عليها، هذا ما يعينه فيما بعد على الاستقامة على هذه الأمور الشرعية. كذلك لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، بمعنى ان ممكن الطفل حتى في سن السابعه او فما فوق اذا صلى وهو مقصر في بعض الصلاه بالذات ستر العوره تصح صلاته. تعرفون حديث الصبي الذي كان يصلي بالنساء فاشتكى النساء وقالوا ايه استروا يعني عنا عوره صاحبه، كان اثناء الصلاه ينكشف منه شيء، كان طفلا صغيرا غلاما، فالشاهد انه مع ذلك صلاته كانت ايه صحيح. صحيح. فإذا لبأس من التساهل في تحصيل شروط الصلاة في مراحل التدريب الأولى، ما تبدأش معاه أول يسجد في أي الأحوال أو في أي الأوضاع، دي نوع من التدريب يعني، فلا تتشدد معه قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، بل اتركه يقلدك كيفما كان ولا تكفه عن التقليد، تقولوش لا مثلا كذا، سيبه يصلي ويقلد، لأن زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاة ويكرره فيها. أمر الثاني ما فيش الطفل اللي بيصلي ونتصيد له أخطأ وكل ما يغلط غلط تقول له بأنت بتصلي وتعمل كذا، بتصلي ومش بتسمع كلام أمك، بتصلي ومش عارف تعمل إيه إلى آخره، فطبعا هذا هيكرهه في الصلاة، هيحسسه الصلاة عبء شديد عليه، هو كل ده عشان أنا أصلي، طب بلاش أصلي بقى، واضح؟ فهذا في نوع من التنفير، والنبي عليه السلام يقول إن منكم إيه لمنفرين بشروا ولا تنفروا، فبالعكس تتغاضى عن أخطاء لأنه من حقه أن يخطئ في السن ده ويتعلم من التجربة والخطأ، ويمكن تحوير العبارة بطريقة أكثر إيجابية بدل إيه هذا التوبيخ المباشر الذي يشعره بأن الصلاة عبء عليه، وإنه إذا تخلص من الصلاة ستخلص من كل هذا العتاب، لأن الذي لا يصلي لا يعاتب. فلننتبه لهذا، وده بيحصل مع البنات برضه في موضوع الحجاب، انت بتحجبه وبتعملي كده فطبعا يحصل نفس الشيء، لكن تقول له او لها انت محجبه وبنت مؤدبه ومهذبه والذي يليق بك ان تفعلي كذا وكذا بدون تحقير الذات ويعني نقد الهدام. المهم نعود الى المراحل الاولى للتدريب على الصلاه. هناك مناسبة وهي بلوغ الطفل السنة السابعة من العمر، طبعا السابعة بالتقويم الهجري، هنا يجب على الأبي أن يأمره بالصلاة في سن السابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأيضا يأمره بتحصيل شروطها كالطهارة وستر العورة. هو التدريب المبكر على الصلاة بهوادة وبلطف وبرفق مع الاستمرار بيجعل الصلاة في حياة هذا الطفل جزء من كيانه لا يمكن أن ينفصل عنه أبدا، لا يمكن فيما بعد أن يصبح جزء من كيانه لا ينفصل عنه، واضح. فإذا أحسننا غرس هذا الشعور أن الحجاب والصلاة جزء من شخصيته جزء من هويته ومن كيانه، كان هذا أدعى عنه حينما تجب عليه الصلاة أن يتمسك بها ولا يضيع. وهنا موضوع إتمام سن السابعة لا ينبغي أن يمر هذا التاريخ بالذات مرورا عابرا، مرورا عابرا. إحنا ضد طبعا الاحتفال بعيد الميلاد، أن البدعة ليس لها علاقة بالإسلام، لكن بالذات في سن السابعة إحنا مش بنسميه عيد ميلاد، لا إحنا عشان فيه بلوغ سن السابعة له مناسبة شرعية مهمة جدا، وهو أنه سوف يبدأ بأمره بالصلاة، فيجب على الأب أن يأمره بالصلاة، لكن هي غير واجبة على الطفل، لكن الأب واجب عليه هو الذي يأمر بالصلاة. فبالتالي ينبغي أن يسلط الضوء على هذا التاريخ ويعد الطفل مقدما ومسبقا، وبعد 6 شهور تبدأ بقى إيه تصلي زي الكبار، تشبهه بالكبار دائما بيطلع عنده يكبر، واضح واضح. فتحط له في الكلام شيء كده مغري ان في امل كبير هيتحقق، وان مثلا هذا الطفل مثلا فلان لما يكمل السابعه هيحافظ بقى على الصلاه باستمرار ويواظب يعني عليها. فمطلوب تعميق هذا الحدث الهام، لان نريد انه يعرف ان ما قبل مفصول عما بعد، يعني هو الان يستقبل مرحله جديده، فلابد ان يهيئ اليها مسبقا، ويهيئ اليها مش بانها مسؤوليه هتلقى على كتفه وعبء عليه، لا لأنه هو خلاص هيكبر. انت سنك كام دلوقتي؟ بس يقول لك سنوات ونص. يا ده انت بقى لما توصل 7 ما شاء الله قربت تبقى راجل، فبنربطها له بحاجه تبقى امل، امل وطموح هو متطلع اليه بلهفه، مش ان احنا ناويين نمسك له الايه العصا. فاذا لا ينبغي ان يمر تاريخ امامه سن السابعه مرورا عابرا، بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال إعلامه قبلها بأنه مكمل على أمر عظيم، وهو اقتراب موعد أمره بالصلاة. فإذا بلغ التابعة وصلى أول فرض، جمع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته في حفل صغير ابتهاجا بهذه المناسبة الطيبة، ومثلا أبوه ممكن يجيب له بقى منبه عشان ينبهه إيه لموعد الصلاة، أو يجيب له تقويم مثلا نتيجة عشان يعرف بها موعد الأذان، وهكذا. يعني أي نوع من الهدايا المناسبة لهذه المناسبة، أو حلوى يحبها، وكل واحد يجيب له حاجة هدية بسيطة، فيحس إن المناسبة مناسبة عظيمة جدا جدا. طبعا مش احتفال بعيد ميلاد، لا ده تضخيم للأمر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه، وهو بداية التحول إلى تحمل أو أداء الصلاة، أو مثلا تجيب له ساعة سعيد عشان يبقى مضبط نفسه على موعد الصلاة، أو تقول له عشان تبقى تفكرني قبل الأذان مثلا ب5 دقائق عشان أتوضأ، بحيث يبقى مرتبط على طول عارف وقت الصلاة ومهتم بالاستعداد له. كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل. لابد من تكرار الأمر بها. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعة. طيب لو مثلا الطفل بيلعب لعبة محببة إليه جدا في الرمل أو بأي نوع من أنواع اللعب، شيء هو منغمس فيه، وتريد أن تأمره بالصلاة، إيه الصح بقى نعمل إيه معه؟ صلي علشان تلعب. في هذه الحالة أنت لو قومت من اللعب اللي هو محبب إليه إلى الصلاة، ممكن يحس أنه حرم من حاجة إيه؟ هو كان يفضله، أو ربما يعاندك، هو مش بيعاندك أنه مش عايز يصلي، بل عندك أنه بيتمتع باللعب. فالحل في هذه الحالة أنك تعمل حسابك قبل الميعاد الصلاة مثلا ب10 دقائق، قل له فاضل قدامك 10 دقائق عشان وقت الصلاة، فافضل العب لحد الأذان. فأنت مش بتحرمه من اللعب لو تختاره عن اللعب من الصلاة، لكن بتجيله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الأذان ربع ساعة مثلا أو 10 دقائق، فيلعب الفترة دي علشان أول ما يجي الأذان تقوم مثلا تتوضى وتصلي، واضح؟ فنراعي هذه الأمور. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعته، لو الأب سافر أو غاب لأي سبب من الأسباب، ففي هذا الحالة يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل يأمرون الطفل بالصلاة خلال فترة غيابه أو شغله. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. عادة يعني إيه؟ دي التربية بالعادة التي أشرنا إليها. ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة. يعني ما تبقاش المكافأة المادية دايما مادية، ممكن المكافأة المعنوية بالمدح والثناء عليه تشجيع، لكن من على المش على التعامل تعامل مادي حتى في العبادة. إذا صليت هتاخد جنيه عن كل صلاة، لا دايما الرتب له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له المديح والثناء والتشجيع من الأبوين مثلا. فلا بأس بالمكافأة أحيانا لانتظام الصلاة، مثلا إذا حصل منه خطأ تقول أنا كنت حاقبك على الخطأ ده، لكن عشان أنت بتحافظ على الصلاة أنا سأعفو عنك هذه المرة. هذا نوع برضو من المكافأة. على أي الأحوال بالنسبة للمكافآت المادية لا يواظب المربي على ذلك، وفي نفس الوقت إذا أعطى هدية مادية من وقت آخر ينوع الهدية، لا تكون نفس الهدية في كل مرة، ينوعها له. كذلك على الأبي أن يقرن الأمور المحببة بالصلاة، علشان يتعود الطفل أنه يبرمج حياته على مواعيد الصلاة. يعني مثلا هياخدوا فسحة مثلا بعد ما يصلوا صلاة العصر، هيودين يتفسح مثلا أو يشتري حاجة كويسة هو بيحبها. ففي هذا حد مش تقول له مثلا الساعة 6 هاخدك وعمل كذا، كله بعد ما نصلي العصر أو بعد ما نصلي المغرب هنعمل كذا. اربط دايما وحدة المواعيد، وهذه الأشياء اربطها دايما بالصلاة، شرطها جزء أساسي في الجدول اليومي بالنسبة إليه. لأنه إذا عرف أنه بعد الصلاة هيخرج يتفسح مثلا فسيتحفز لذلك ويستعد للصلاة في وقتها لاقترانها بأمر محبوب لديه، نربطها بشيء هو يعني بيحب. كذلك يرتب جميع مواعيده مع أولاده بأوقات الصلاة، فيتعلمون تنظيم الوقت بناء على أوقات الصلاة. كذلك يذكرهم بين الحين والحين بفضائل الصلاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، حتى يكتمل تصورهم الفكري عن الصلاة ومنزلتها في الدين. يعود الصبي خاصة بعد سن العاشرة على أداء السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة، ويحرص على قيام الليل ولو جزءا يسيرا، فيعلن الأب لأولاده أنه سيقوم ليصلي في الليل وقت كذا وكذا، ثم يتركهم يتنفسون في الاستيقاظ بذلك الوقت دون أن يوقظهم الأب، لتقوى إرادتهم ويعتمدوا على أنفسهم، ويخفف بهم في الصلاة، ومن معس منهم أمره بالنوم رفقا به. فإذا قصر الولد في الصلاة بعد العاشرة وجب على الأبي وعظه وتذكيره بالنصوص الشرعية في الصلاة، فإن استمر في تهاونه أغلظ له في القول وعنفه وهجره، لا يكلمه ولا يخالطه ولا يمازحه، ويحرمه من بعض الأشياء المحببة لديه. فإذا فشل العقاب النفسي يلجأ الأب إلى العقاب البدني بشروطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فالمربي يقدم كما قلنا دائما أسلوب الترغيب والإثابة والتشجيع، ويتجاهل تقصير الطفل في بعض الأوقات، يتجاهل تقصير في بعض الأوقات مع حسن الإشارة والتلميح دون التصريح. فإن أصر يعاتبه سرا ويعبث في وجهه، فإن أصر يعاتبه جهرا أمام أسرته أو رفاقه بتوم شد أو سب أو تحقير ذاته، وده شيء غير مسموح به على الإطلاق. التحقير تحقير الذات، يعني إذا انتقدت تنتقد الموقف أو التصرف، لكن ما تختمش على الطفل بأنه فاشل إنه ما فيش فيه أمل وإن طول عمرك هتفضل كده، لأن ده تحقير الذات وده تحطيم لقدرات الطفل. لكن تنتقد التصرف فقط، مش تنتقد ذاته هو أو تحقرها وتوبخها بصورة عامة. فإن تمادى رغم ذلك يهدده بالضرب ويعلق عصا صغيرة بحيث يراها، فإن لم تنفع كل هذه الوسائل يلجأ إلى ضرب، لكن بالشروط الآتية: أولا لا يضرب بأي حال قبل سن العاشرة، بأي حال لا يضرب قبل سن العاشرة. ثانيا أن يعلم المربي أن الضرب وسيلة علاج وإصلاح، وليست لإهانته وتحقيره وتشويه نفسيته، وليس الضرب وسيلة انتقامية يقصد بها تفريغ شحنة غضب ربي وإراحة نفسه، ولكنه ضرورة تربوية استثنائية لمصلحة الطفل، وعليه فلا يقدم المربي على عقوبة الضرب وهو غضبان ثائر. ثالثا ألا يكون الضرب شديدا مبرحا ويستعمل فيه آلة معتدلة الحجم والرطوبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات، وللوالد أن يزيد إلى عشر بحد أقصى، وأن يتوقع ضرب الوجه والمواضع الحساسة من البدن، ولا يكرره في الموضع الواحد بل يفرقه، ويترك بين الضربتين زمنا يخف به ألم الأولى. كذلك يكون الضرب على تقصير حقيقي لا على شبهة أو سوء ظن، وأن يتناسب العقاب مع حجم الخطأ ونوعه، وأن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل واستغاث به، لأن دي برضو بنغرس معنى معين فيه. كان أحد الإخوة دلوقتي بقى شاب ما شاء الله يافع، لكن كلمت الموضوع ده من زمان، هو كان يقول حوالي نص متر كده، الطفل ده كان صغير جدا جدا، ابن أحد إخواننا الفاضل كان لسه يدوب بينطق يعني، فكان حضر هذا الدرس أعطيته من زمان، فكان سعيد جدا أول ما خلصت الدرس، فراح لوالده قال له سمعت الشيخ قال إيه، وجالي وقال لي جزاك الله خيرا يا شيخ يعني. فسمع الحته دي والاولاد بيحسوا هم ما بيفهموش، هم بيفهموا كويس قوي، كان صغير قوي، فكان كل ما ابوه يضربه يروح يذكر الله اثناء الضرب، فبدا يستغل هذه الاشياء، فجاء ابوه بيشتكي له انه من ساعه ما سمعت ان انت قلت اذا ذكر الله يوقف الضرب، فايه يذكر الله ويستغيث بالله اثناء الضرب فيتوقف طعف. فالطفل ده مكسب كبير يعني، ان الطفل يزرع فيه تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، تعظيم اسم الله عز وجل، وانه ذكر اسم الله فيتوقف في الضرب، فيرتبط ذكر اسم الله بإيه؟ بالرحمة والعفو وإيقاف الأذية، فلا شيء حيحبب إليه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك ألا يكرر العقاب، العقاب اللي بيتكرر بيفقد فاعليته كسلاح، ما ينفعش استعماله خلاص، فلا يكرر العقاب بقدر الإمكان حتى لا تفقد العقوبة قيمتها، فلا يبالي بها الطفل. لكن القاعدة أن الإنسان متى ما استطاع أن ينجز ما يريد بالرفق فلا يعدل عن الرفق أبدا، يعني ما بيضربش خالص، وده شيء مطلوب، لو الطفل بينضربش مش حسش بالذنب ده كده صح، لأن الطفل الراقي المحافظ على كرامته الكلام قد يكون أشد عليه من الضرب بالسيف، فنخليه يحافظ على كرامته ولا نهدرها. فالضرب مش شيء حتمي، الضرب ده شيء استثنائي وبشروط كثيرة كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب لنفترض أن الأب قصر في أمره بالصلاة في سن السابعة، لم يأمر بالصلاة بالسابعة وعد السابعة والثامنة والتاسعة وجاءت العاشرة، ففي هذه الحالة إذا بلغ عشر سنين ولم يكن هو قد أمره بالصلاة يبدأ بالضرب؟ لا لا يبدأ بالضرب، لكن إذا كان هو قصر في أمره بالصلاة بعد السابعة فلا يستعمل معه العقاب البدني مباشرة بعد العاشرة، وقد قصر في تعويده بل يتدرج معه ويمرنه ويعوده عليها من جديد. كذلك يعود الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمساجد، وهناك يتعرف على العلماء ويمارس عمليا آداب الإصغاء في مجالس العلم. هذا وإن الحرص على مشاركة الكبار في أفعالهم ميل طبيعي عند الطفل فليستثمر في هذا الموضع، لكن طبعا المساجد ينبغي أن الطفل اللي يجي يكون عارف آداب المسجد، يحافظ على المسجد من التلويث أو النجاسة، أو يحافظ على المسجد من اللغو والصراخ وهذه الأشياء. صحيح في أحاديث تدل على أن الأطفال كانوا يتغذون في المسجد، لكن أطفال الصحابة ما أظنش كانوا زي أطفالنا والأشياء اللي بيعملوها في المساجد. فالطفل اللي هو عارف أداب المسجد ويحافظ على خشوع المسجد هذا هو الذي يأتي، إلا لضرورة بقى واحد راح يعمل أي مشوار وغصب عنه مع ابنه حتى يجي عليه صلاة الجماعة، في دي حالات استثنائية. لكن إحنا نحول المسجد لدار حضانة، والصراخ والزعيق والصورة لا تنتهي والقذارة وتلويث المسجد ما حدش قال كده، فده نوع من التعسف في استعمال حق خلال الأطفال في المساجد. لكن لأننا ساعات احنا بنبدأ من حيث انتهى الشر، الرخصة بتقف عند حد معين، احنا بنيجي عند حد الأقصى ونجعله نقطة انطلاق إلى الإفراط في استعمال هذا الحق. فالأطفال اللي يجوا يكون معروف أنهم مش من نوع اللي يقعد يلعب ويعمل ضوضاء وأذية اللي يصلين أو يعبث في أجهزة المسجد أو نحو ذلك، فلابد أن يلقن أولا آداب المسجد فإذا اطمأن إلى ذلك يحذره في المسجد. كذلك قبل أن يحذره المسجد يهيئه بذلك، وارد أن الطفل يبقى عنده نوع من الخوف الاجتماعي، يعني يخاف يلاقي ناس مكان واسع قوي كده المسجد وفي ناس كتير وجوه كتيره، فممكن ايه يحصل له نوع من الهيبه ويبكي ويصرخ وكده، فلازم يحصل نوع من التهيئه برضه قبل ما نبدي المسجد يوصفه المسجد. المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى ومكان واسع وجميل ونظيف ورائحته طيبة شكله جميل وفيه كذا وكذا توصفه المسجد وتقرن له المسجد بكل شيء جميل. اقرن أنت تكلم المسجد بأشياء محببة إليه. مثلا تشتري الحلوى من جنب المسجد قل له اشتريت هذه الحلوى لك من المحل القريب من المسجد. يعني دخل كلمة المسجد وقرنها بالحاجات اللي هو بيحبها. مثلا لو أنت بتمشي بيه تقول له شايف البناء الجميل هذا هو ده المسجد وأنا قريبا سوف أخذك معي لتصلي فيه. ده نوع من التدرج قبل ما إيه تجيبه المسجد. كذلك يمكن تهيئة جو المسجد قبل اصطحابه فلا مانع أبدا بالذات لو كان المؤذن والإمام متعاونين أن يتفق مع الإمام ومع المؤذن وبعض المصلين من الجيران وأبنائهم. إحنا طبعا بنحايل الأطفال ليه؟ لأن إحنا محتاجينهم. هم أطفال اليوم لكن هم رجال الغد وبيبدأ التربية من هذا السن الباكرة بل هي أعمق أنواع التربية. فإحنا لأننا محتاجين لهم إحنا بنتذلل إليه بنتحايل عليهم بنحاول إن إحنا نكسبهم لأن هم ذو المستقبل. فصغار الأمس صاروا اليوم كبار وصغار اليوم كبار الغد. فبالتالي لأن الأمة محتاجة لهؤلاء الأطفال هم المستقبل حقيقة. فبالتالي إيه المانع أن يحصل هذا التواطؤ بين الأب والإمام والمؤذنين وبعض المصلين أنه إذا حضر معي هذا الطفل فابدأوا إيه يحتفوا به يلطفوه. وفي بعض الناس كبار السن بنلاحظ دايما الناس عندها يعني ذوق فدايما في جيبه شوكولاته او حلويات للاطفال. فلما بيلاقي طفل في المسجد يروح حاطيله. فده نوع من التلطف للطفل وتحبيبه في المسجد وفي اهل المسجد. فيتواصل معه انه اذا حضر يلطفوه ليحس بالانس فيطمئن لاهل المسجد ورواده لأن الاهتمام به في أول مرة يدخل فيها المسجد سوف يوقع في نفسه شأن تعظيم الصلاة. كذلك إذا كان الإمام ممن يطيل الصلاة إطالة تخالف السنة نبهه على عدم الإطالة. كذلك يربط الطفل في المسجد بحلق تحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع إمام المسجد. لأننا لم يبقى لنا حصن إلا المساجد الآن فالله المستعان. فهي الحصن الأخير حفظ الله من كل سوء الذي يمكن أن تصحح فيه الأخطاء التربوية في السهام الموجهة للأطفال والأبناء في المدارس والإعلام والمجتمع إلى آخره. كذلك اهتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد وأهله عن طريق ممارسة أنشطة نافعة ومسلية للأطفال. كذلك يعظم الأب دائما أمامه صلاة الجمعة ويحدثه عن آدابها وأحكامها وضرورة احترامها وتوقيرها. لكن لا يحمله ما لا يطيق من أمر صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة تطول الخطبة والصلاة فممكن على الوقت الطفل يمل والطفل قد يصعب عليه أن يحافظ مثلا على الطهارة أو عايز يلعب شيء من هذا. وللأسف الشديد في هذا الزمان يندر جدا أن نرى من يتمسك بالسنة حتى الذين ينسبون إلى السنة والسلفية في موضوع خطب الجمعة. السنة ينبغي احترامها وألا نتحذلق مع السنة. السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة مش بالوضع الذي يحصل الآن للأسف الشديد بتتحول كأنه محاضرة طويلة وفيها مشقة على الناس. فخطبة الجمعة بالذات الصحيح الصادق في الانتساب إلى السنة لابد أن يشتهر ويتميز بأنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فإذا فعل ذلك عرف الناس أن هذا هو السني مش السني اللي يطيل الخطبة كما يحصل ويشق على المصلين. روي أن أبو هريرة رضي الله عنه دخل مرة المسجد يوم الجمعة فوجد غلاما فقال له يا غلام اذهب العب. ده كان يوم الجمعة ووجد غلام أمام المسجد فقرأ يقول له يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الإمام. قال نعم. يعني بدأ بالتخفيف فعلى الأبي ألا يكلفه بصلاة الجمعة دون سن العاشرة بل يرغبه ولا يرهبه فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. كذلك تحرر أبو اختيار الخطيب لأنه من خطبته ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد خاصة إذا فهموا الخطبة وعقلوها ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة وما استخلصوه من الفوائد ويحثهم قبل الدخول على حسن الانصات ويبين لهم أنه سوف يسألهم عن مضمون الخطبة بعد الصلاة لاستدعاء تركيزهم أثناء الخطبة. إذن هذا فيما يتعلق بشأن تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة، لأن الأطفال كما ذكرنا هم مستقبل الأمة المتمثل في هؤلاء الأبناء وأفلاذ الأكباد. يقول الشاعر: لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختام تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجمع اجمع.